بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد سبق الحديث عن شيء من أحكام الدين، ومر معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الرجل إذا قل ماله وغلبه الدين وصار له غرماء شكوه ورفعوا أمره مثلا إلى الوالي أو القاضي، فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جاز للحاكم أو الوالي أن يحجر عليه حتى يسدد ما لديه من يعني من حقوق ويوفي ما في ذمته من أموال. وفي هذا الحجر قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لهذا المحجور عليه التصرف في أمواله، فلو جاء بعد الحجر وباع شيئا من أملاكه هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ هذا ذكرنا هذا في الدرس الماضي، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه محجور عليه. ما معنى محجور عليه؟ يعني أنه يمنع من التصرف في أملاكه. كذلك قال يمنع من الإقرار، يعني لو قال مثلا أنا يعني هذا البيت قد أعطيته لفلان فهو ملك مثلا لفلان، هل يقبل هذا الإقرار؟ ما يقبل منه هذا الإقرار، لأنه قد يكون من باب التهرب، من باب ماذا؟ التهرب. فلا يقبل منه الإقرار ولا يقبل منه هذا التصرف بعد أن يكون يعني قد تم الحجر على تصرفاته وعلى ما يملكه. قال بعد ذلك قال ويتولى الحاكم، وفي قوله يتولى الحاكم أو من ينوب عنه، يقصد يعني القاضي أو الوالي أو من ينوب عن الحاكم في هذه المسائل. وأنتم تلاحظون هنا الفقهاء يربطون أمور معاملات الناس بأي شيء؟ ها، يربطونها بماذا؟ يربطونها بالولاة ومن ينوب ويقوم مقامهم. وهذا يعطينا فائدة ودرس أن أهل السنة يقررون مسائل طاعة ولاة الأمر حتى في أبواب ماذا؟ حتى في أبواب الفقه. لذلك معاشر الإخوة ومعاشر الفضلاء، لا تستمع لمن يقول لك خذ الفقه حتى لو كان من شخص على خلاف السنة أو على شيء من البدع، فهذا الكلام باطل. فقد يدس لك صاحب البدعة وصاحب الشبهات يدس لك الشبهة من حيث لا تشعر في مثل هذه المسائل. لذلك لابد أن يؤخذ العلم مهما كان هذا العلم الشرعي من نحو أو من لغة أو من يعني تجويد أو غير ذلك، حتى في العلوم التي تسمى علوم الآلة لا تؤخذ إلا ممن عرفت استقامته بالسنة وكان معروفا بالبعد عن البدع وأهلها. فإذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول يتولى الحاكم، يعني الوالي أو القاضي أو من ينوب عن الحاكم، يتولى قضاء هذا الدين. وقفنا عند هذه المسألة. طيب الآن جاء هذا القاضي أو هذا الوالي ليعطي الغرماء، يعني الذين لهم حقوق على هذا المفلس، على هذا الذي قد أفلس وقل ماله وليس لديه ما يعني يسدد هذه الأموال كلها. طيب وهو يعني قد يكون كما مر معنا قد يكون غنيا مماطلا وقد يكون ماذا؟ قد يكون معسرا، وذكرنا الحالتين، إن كان معسرا فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما وجدت ويكفيك. وأما إن كان مماطلا وغنيا فهذا الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل ماذا؟ عرض، يحل عرضه وعقوبته. فإن كان واجدا يعني واجدا لهذا المال فلا يجوز له المماطلة والتأخير وعدم إعطاء الناس حقوقهم، وهنا يأتي دور الوالي يلزمه بهذه الحقوق ويردها إلى أصحابها ويحجر عليه. طيب بمن يبدأ؟ قال: يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه. يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، هذا كان في يعني في الأزمنة السابقة يكون للشخص يكون له عبد، يكون له ماذا؟ عبد. هذا العبد يكون يعني مثلا قد أفسد شيئا من حقوق الناس، أفسد مثلا دابة، أفسد سيارة، أو يعني أي شيء من هذه الحقوق أفسدها، وجاء هذا الرجل صاحب الحق جاء يطالب من؟ يطالب السيد، سيد هذا العبد، يطالبه بماذا؟ بماله وبحقه. فهذا الذي يعني الآن قال المؤلف أنه يبدأ بهذا، لماذا؟ قال: لأنه يملك هذا العبد، فهو إذن المطالب بماذا؟ بأرش الجناية، بأرش ماذا؟ الجناية، بقيمة الأمر الذي قد أتلفه هذا العبد. طيب هنا قال: يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. جاء إلى هذا يعني إلى هذا الذي أتلفه هذا المولى هذا العبد، وجد مثلا أن قيمة هذا الشيء المتلف الدابة أو شيء مثلا سيارة أو بيت أو أي شيء من هذه الأشياء التي أتلفها قيمتها مثلا تساوي 20,000 مثلا، تساوي ماذا؟ 20,000. وقيمة العبد لو باع هذا العبد فقيمته مثلا تساوي 30,000، 30,000. فإذن هنا ما هو الأقل؟ 20 أو 30؟ 20 أقل. فهنا إذن يطالب هذا المفلس يطالب بماذا؟ بأن يرد هذا المال وهو 20,000 إلى من يعني أفسد عليه هذا العبد، أفسد عليه ما هو في ملكه. أو يكون العكس، يكون مثلا قيمة الشيء الذي أتلفه تساوي مثلا 30,000 وقيمة هذا العبد تساوي ماذا؟ 20,000. فهنا في مثل هذه الحالة ماذا قال؟ قال: تنتقل ملكية العبد إلى من؟ من هذا الرجل سيد هذا العبد إلى المجني عليه صاحب هذه الأملاك التي أتلفت، فتنتقل ملكية العبد وهذه 20,000، فتبقى في ذمة الجاني ماذا؟ تبقى 10,000. كيف يتم قضاءها؟ يدخل فيها مع الغرماء، يدخل فيها مع الغرماء في التقسيم الذي سيذكره المؤلف، واضح؟ فهو يأخذ يعني يفعل أقل الأمرين وكما سبق يعني تفصيله. ثم بعد ذلك هذه ما قرأناها أظن. طيب تفضل الشيخ. ثم بمن؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه تحت باب أحكام الدين: ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه.
وهذا كذلك بعد أن يعني ينظر هل يعني هناك أرش جناية تتعلق يعني بهذا الحق أن يسدده أو ليس له ذلك، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة الرهن. قد يكون له معاملة فيها ماذا؟ فيها رهن. وذكرنا أنه قدم هؤلاء لسببين، لأي شيء؟ لسببين: أولا لأنهم يشتركون مع باقي الغرماء في ماذا؟ يشتركون معهم في هذا الدين، هذا أولا. الأمر الثاني وهو أنهم لهم مزيد حق، وهو ماذا؟ وهو وجود شيء كذلك مثبت بهذا الرهن أو بهذه القيم المتلفة. فإذا في مثل هذه المسألة ننظر في هذا الشيء المرهون، ننظر في هذا الشيء المرهون. هذا المرهون الآن يقال الرجل لديه بيت قد رهنه، فينظر كم قيمة البيت. قالوا البيت مثلا قيمته ماذا؟ قيمته 100,000. وكم حق هذا الذي يعني قد يعني رهن عنده هذا البيت؟ كم له من الحقوق؟ قال مثلا له يحتاج 150,000. 150,000 أيهما أقل؟ قيمة البيت أقل. فإذن تنتقل ملكية هذا البيت إلى ماذا؟ إلى صاحب الحق، وتبقى كذلك في ذمة المدين تبقى 50,000 يدخل فيها مع الغرماء. طيب لو كانت قيمة البيت أكثر، مثلا قيمة البيت 100,000 والذي يعني يطالبه به 50,000، فهنا يقال ماذا؟ فيقال هنا في مثل هذه الحالة لا، فقط لك 50,000 تطالب بها هذا الرجل، ويعني تكون مع هؤلاء الغرماء إن لم يستطع ماذا السداد. واضح؟ وذكرنا في الدرس الماضي هل هنا للعلماء تفصيل مثلا في هذا الرهن، أو في مثلا في بيع ما يحتاجه الإنسان مثلا للسكن وهو قد يزيد عن حاجته، مثلا رجل وامرأته مثلا وطفل أو طفلين، فيقدر القاضي أنه لا يحتاج إلى بيت ضخم جدا وكثير الغرف، وأن هذا البيت يزيد عن حاجته، فيقدر القاضي ماذا؟ أن يباع هذا البيت ويؤخذ له بيت آخر بما يتناسب لحاجته، ولا يترك هكذا في العراء، بل يؤخذ له ما يكون مناسبا له، والقيمة التي فضلت وزادت هذه تدخل في حق من؟ تدخل في حق الغرماء، تدخل في ماذا؟ في حق الغرماء، حتى يعني يتم تقسيمها عليهم. طيب هذا بالنسبة للرهن. بعد ذلك من يأتي الثالث؟
ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
نعم، هنا الأمر الثالث قال من وجد متاعه الذي باعه بعينه، وجده عند هذا الذي قد أفلس، هل يجوز له أن يأخذه؟ رجل باع سيارته لشخص وبعد مدة أفلس هذا الشخص وما استطاع أن يرد هذه القيمة، قيمة السيارة. طيب جاء هذا وجد السيارة موجودة على حالها، وجدها ماذا؟ موجودة على حالها من غير زيادة ولا نقصان ولا كذا ولا كذا. إذن في كلام المؤلف هل بمجرد أن يجد متاعه الذي انتقل منه إلى هذا المفلس، هل بمجرد أن يجد متاعه يأخذه، أو أن هناك شروط؟
شروط.
ها؟ شروط. هناك شروط كما يعني يوضح المؤلف، ما هي هذه الشروط حتى يجوز له أن يأخذ متاع هذا الذي يراه الآن بعينه، يراه موجودا عند هذا المفلس، فما هي هذه الشروط؟ قال أن يكون يعني وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه، يعني لم تحصل عليه تغييرات، لم يتغير، وجده سليما كما أعطاه، ما حصل هناك ماذا؟ تغيير. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه لو حصل هناك تغيير، أي أن هذا الشخص الذي قد أفلس قد غير على هذه السيارة أو هذا الشيء، غير فيه، أو مثلا أي متاع قد غير فيه وزاد فيه أمور، فهل يجوز له أن يأخذه أو لا يجوز؟ لا يجوز له أن يأخذه، لأن إذا تغيرت ماذا؟ صفاته. قال ولم يزد زيادة متصلة، الزيادة المتصلة مثلا أعطاه باعه دابة، شاة، خروف، يعني جمل أو شيء من هذه الأشياء، لكن لما جاء ليسترد هذه الدابة أو هذا الجمل أو هذه الشاة وجدها أنها كانت هزيلة، فصارت سمينة عند هذا الرجل الذي قد أفلس، فهل يجوز أن يأخذها؟ قال لا، لأنها إذن حصل فيها ماذا؟ حصل تغير. كذلك من الشروط التي اشترطها أهل العلم، قالوا أن يكون لم يأخذ شيئا من الثمن من قبل، يعني مثلا باع السيارة، الرجل هذا باع السيارة على ذاك الذي يعني قد أفلس، باعها عليه وأخذ منه مثلا نصف القيمة وباقي النصف الآخر، ثم أفلس الرجل، فهو إذن قد أخذ شيئا ماذا؟ أخذ شيئا من الثمن. طيب لو أفلس الرجل وذهب ووجد متاعه، هل يجوز أن يسترده؟ لا يمكن، لأنه إن استرده ماذا يكون؟ يكون ظالم، يكون ماذا؟ ظالما، هو لا يملك إلا النصف من حق هذه أو من قيمة هذه السيارة، أن هذا الذي قد أفلس قد أرد له شيء من قيمة هذه السيارة، فإذا لا يجوز له أن يسترد هذه السلعة أو هذا المتاع. كذلك أن يكون هذا المتاع أو تكون هذه السلعة لم تنتقل إلى حق شخص آخر أو تدخل في ملكية شخص آخر، مثلا اشترى هذا الرجل السيارة ولم يستطع سداد المبلغ، وبعد مدة باعها لشخص آخر وأفلس، فجاء هذا وجد السيارة بعينها لكن قد انتقلت إلى ملكية كذلك شخص آخر، فهنا لا يستطيع أن يستردها لأن ما صارت من حقوق هذا الرجل الذي قد أفلس وهذا الغارم، واضح؟ هذا كذلك من الشروط. بعض أهل العلم كذلك اشترط أن يكون المفلس حيا، أن يكون المفلس ماذا؟ حيا وليس ميتا، حتى يأخذ ويسترد هذه السلعة، لأن لو كان ميتا قد انتقلت السلعة إلى ملك من؟ ملك الورثة، فلا يستطيع أن يستردها. طيب ما الدليل على هذه الشروط؟ نقول ما ثبت في الحديث الصحيح عند ابن ماجة، حديث أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. إذن هذا الأمر وهو جواز استرداد هذه العين أمر ماذا؟ مشروع. الشروط جاءت في أحاديث أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه كذلك، قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس، باع هذه السلعة ووجد هذه السلعة بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. إذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ماذا؟ اشترط هذه الشروط، وهي أنه لا يكون قد قبض من ثمنها شيئا. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء. إن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء، يعني لو أن هذا الرجل ما استطاع أن يسدد له النصف الثاني من قيمة السيارة مثلا وأفلس، فلا يجوز له أن يذهب ويقول: وجدت سيارتي بعينها موجودة. يقال: لا، لكن هذا الرجل قد سدد لك ماذا؟ نصف الثمن، نصف القيمة. فإذن ما الحل؟ الحل أنك تدخل مع الغرماء، بقية الغرماء، في التقسيم، في كيفية التقسيم سيذكره المؤلف. كذلك جاء في حديث مرسل، وتعرفون المرسل من أنواع الضعيف، إلا أن عمل أهل العلم يعني عليه كما يعني ذكرنا قبل قليل أن من أهل العلم من يشترط هذا الشرط، وهو أن يكون المفلس حيا. وهو عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه، أفلس هذا الرجل الذي اشترى هذه السلعة، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، فصاحب المتاع أسوة للغرماء. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث المرسل قد اشترط ماذا؟ أن يكون المفلس حيا، أن يكون المفلس ماذا؟ حيا. فإذن هذا هذه المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة، أن يكون الرجل يجد متاعه عند الرجل الذي أفلس، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المتاع مباشرة أو لابد من شروط؟ يقال لابد من شروط أن تكون هذه السلعة لم تتغير ولم يحصل لها زيادة، مثلا متصلة مثل السمن أو الكبر أو غير ذلك. وكذلك يكون المفلس هذا المفلس حيا، ومن الشروط كذلك ألا تكون يعني ليكون الحق قد انتقل من ملكيته إلى ملكية شخص آخر، وألا يكون قد قبض من ثمنها شيئا. فإذا توافرت هذه الشروط فيقال ماذا؟ يقال في تلك الحالة إذا توافرت هذه الشروط ويعني وجدت متاعك عند هذا الرجل فخذ، لكن إن لم تتوفر هذه الشروط فماذا؟ إن لم تتوفر هذه الشروط ووجد خلل في شيء من هذا، يعني زاد في أمري هذه الدابة، سمنت هذه الدابة، كبرت، تغير فيها شيء، قبض من ثمنها شيء، في هذه الحالات كلها لا يجوز له أن يسترد هذه السلعة بعينها، بل يدخل مع الغرماء، وهو كما يعني يكون للغرماء من حق فهو يدخل معهم في تقسيم الأموال. طيب آخر شيء تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم. وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.
نعم، قال بعد ذلك: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. على قدر ماذا؟ ديونهم. يعني مثلا يكون الدين مثلا على هذا الرجل نقول 100,000، 100,000، والمال الذي يوجد عنده 10,000، يوجد عنده 10,000 فقط. نبدأ هكذا كما يعني ذكر المؤلف، ينظر في أرش الجناية بالنسبة للعبد، ثم بعد ذلك بما يكون يعني هناك من رهن فيعطى هؤلاء أولا، بعد ذلك إن كان هناك سلعة موجودة عنده لم تتغير ولم يعني يقبض من ثمنها شيء أو مع الشروط الأخرى، فإذا توفرت هذه الشروط فيأخذها صاحبها وترد إلى صاحبها، ثم بعد ذلك يبقى بقية الغرماء ننظر فيهم. المبلغ الذي عنده 10,000 والديون التي عليه 100,000، كيف يكون التقسيم بالنسبة؟ نقول 10 إلى 100، يعني 1 إلى ماذا؟ 1 إلى 10، 1 إلى 10. الذي يريد منه مثلا يريد منه 20,000، كم نعطيه؟ ها نعطيه 2000، نعطيه ماذا؟ 2000. والذي يريد منه 50,000 نعطيه ماذا؟ 5,000، وهكذا نعطيه 5,000. طيب نفد المال انتهى، يقال ننتظر حتى قد يكون هناك أموال أخرى تأتيه بعد مدة، فيتم تقسيمها هكذا في كل مرة ماذا؟ يعني يقسم الأمر على ننظر إلى الموجود وننظر إلى الديون بالنسبة، تأخذ ماذا؟ تأخذ النسبة هنا، كم نسبة المال الموجود مع نسبة ماذا؟ مع الدين. المال الموجود مع الدين فتأخذ النسبة ويكون هكذا التقسيم، والله أعلم. بعد ذلك قال يعني وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم. طيب هل يترك هذا المفلس هكذا ولا يعطى شيء من المال؟ عنده مثلا قد يقول قال طيب هذا لديه أولاد وله أب وأم ينفق عليهم وهو مثلا مريض أو شيء من ذلك، فيحتاج إلى ما يكفيه وإلى ما يكفي هؤلاء الذين هم في يعني في كذلك تلزمه النفقة عليهم. هذا أيضا من واجبي ومن ما يقوم به القاضي، فينظر كم حاجته وكم يحتاج هو والذين يعني تلزمه نفقتهم، فيعطى بالقدر الذي يكفيه من هذه الأموال من هذه الأموال. قال بعد ذلك وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. طيب يعني الآن وجب له يعني له حق بشاهد فأبى هو أن يحلف، هو له حق والغرماء يستعجلون عليه يريدون أموالهم، يريدون ماذا؟ يريدون الأموال، والشهود لا يكفي، يعني قال بشاهد يحتاج أن يكون هناك شاهد وأن يحلف كذلك هو أن له حق. فقال أنا ما أحلف. قال ماذا؟ قال أنا ما أحلف. هل يلزمه القاضي بالحلف؟ ما يمكن أن يلزم بالحلف. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الذي يشهد مثلا يشهد يقول هذا المفلس عنده مثلا عنده دار، عنده بيت أو عنده كذا، وهو قد لا يكون كاذبا لكنه يكون متشكك في الأمر، ما فيه شيء. وهذا موجود في بعض مثلا في بعض الدول، يقال فلان له أرض، فلان عنده أرض فليذهب وليطالب مثلا بأرضه، فيقول أنا ما أدري، وكيف أحلف على شيء؟ واضح؟ كيف أحلف على شيء وأنا غير متيقن؟ فهل يلزم هنا بالحلف؟ هل يلزم؟ ما يلزم بالحلف، ما يلزم بالحلف. لكن لو شهد شهود على أنه يملك وقامت البينة على أنه يملك، فهنا إذا حصل هذا الأمر ويعني صار هذا الشيء من ملكه، فإذن هذا يكون كذلك من حق الغرماء أن يأخذوا من هذا من هذه الأملاك ويستوفوا ويأخذوا حقوقهم. فهنا لم يكن قال لغرمائه أن يحلفوا. طيب هم امتنع عن الحلف، لكن الغرماء قالوا نحن سنحلف أن هذه الأرض له، أن هذه الأرض له ولكنه يتهرب، فهل كذلك يلزمه القاضي؟ يقول حتى لو أنت لم تحلف نقبل حلف هؤلاء الغرماء. يقال لا يقبل حلفهم. لماذا؟ لأنهم قد يكون عندهم شيء من الاستعجال، يريدون أن يثبتوا هذا الحق له ولو كان مشكوكا فيه، ولو كان مشكوك فيه حتى يستردوا أموالهم. والرجل لا يريد أن يدخل شيئا في باله وهو على شك ولا يدري هل هذا في ملكه داخل في ملكه أو ليس كذلك. فلو أنهم حلفوا لا يعني يقبل هذا الشيء إلا أن يثبت ثبوتا يعني أكيدا أن هذا أن هذه الدار أو هذا الملك هو من ملكه، ففي ذلك الوقت يعني يؤخذ ويسدد به ما عليه من حقوق للناس. هذا طبعا شيء مما يعني مما تركناه في الدرس الماضي. نكمل يعني بقدر المستطاع. كم باقي على الأذان؟ 20 دقيقة. طيب إن شاء الله نأخذ شيء من الحوالة، شيء من الحوالة، لأن الباب هذا المؤلف جعلها أقسام بقدر المستطاع. تفضل الشيخ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال باب الحوالة والضمان. هو في الحقيقة جعل تحت هذا الباب جعل أقسام ثلاثة، تكلم عن الحوالة وعن الضمان وعن الكفالة، عن الحوالة وعن الضمان وعن الكفالة. وهذا طبعا يعني أمر جيد في المختصرات، وإلا في الكتب المطولة يعني لكل باب يكون له ماذا؟ قسم مستقل، باب للحوالة وباب للضمان وباب للكفالة وتفصيل للمسألة. لكن هذا الكتاب كما تعلمون كتاب مختصر في الفقه، فلذلك يعني أدخل هذه المسائل تحت باب واحد. طيب، قال باب الحوالة، ما معنى الحوالة؟ الحوالة يقولون في اللغة تحول من مكان إلى آخر، بمعنى ماذا؟ انتقل، تحول. طيب، في الشرع يقال هو نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل الدين أو نقل الحقوق من ذمة إلى ذمة أخرى. ما هي صورة المسألة؟ نقول زيد يريد من عمرو مبلغا من المال قدره 1000 درهم، قدره ماذا؟ 1000 درهم. جاء زيد يطلب المال من عمرو فقال أعطني، يعني أرجع لي مالي، فقال أحيلك على بكر، أحيلك على بكر، فإن لي عند بكر 1000 درهم، اذهب عند بكر وخذ منه، خذ منه هذه 1000، خذ منه هذه 1000. فالآن عمرو ماذا فعل؟ ها عمرو ماذا فعل؟ نقل يعني هذا الدين من ذمته إلى ذمة بكر حتى يسدد بكر عنه هذا 1000 درهم. واضح؟ هذه التي نسميها حوالة، يعني نقل الدين من ذمة إلى ذمة إلى ذمة أخرى. طيب، ما هي أركان الحوالة؟ نقول الحوالة لها 5 أركان، لها 5 أركان. الركن الأول وهو المحيل، المحيل نقول المحيل هو الذي عليه ماذا؟ الذي عليه الدين، الذي عليه الدين. والمحال عليه وهو الذي عليه دين، ها عليه دين لذاك المحيل، نفس ما ذكرنا في الصورة الأولى، زيد يريد من عمرو 1000 درهم، عمرو قال لزيد اذهب عند بكر وخذ من بكر هذه 1000 درهم. الآن من هو المحيل؟ المحيل هو عمرو، المحيل هو ماذا؟ عمرو الذي عليه الدين، والمحال عليه بكر الذي عليه دين لعمرو، الذي عليه دين لعمر. طيب، والركن الثالث نقول المحال، أو بعض أهل العلم يقول المحتال، ليس المحتال يعني بمعنى محتال كما يفهمها عامة الناس، لا، محتال يعني تمت إحالته، تمت ماذا؟ إحالته، محال، خلنا نخليها محال أفضل من محتال. طيب، فنقول المحال هو من؟ هو زيد، زيد الذي نستطيع أن نسميه هو صاحب الحق، صاحب الحق الذي يطالب بماله. والركن الرابع المحال به، المحال ماذا؟ به، وهو الدين، الدين الذي على عمرو وعلى بكر الذي يجب عليهم أن يسددوه. واضح؟ هذا نقول محال به، محال به. والركن الخامس وهو الصيغة، الصيغة، صيغة هذه الإحالة، يعني كيف نفهم أنها إحالة أو نفهم أنها ضمان أو أنها غير ذلك، هذه بالصيغة وبما يكون في عرف الناس يظهر أن هذه لفظة إحالة، يعني أنه قال لها عندي مال عند بكر فاذهب وخذ منه، فهذا نسميه ماذا؟ نسميه تحويل أو إحالة. طيب، ما الدليل على جواز هذه الحوالة؟ نقول الدليل على مشروعيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأبواب السابقة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. ماذا يقصدون بالمليء كما يعني يفسرها الإمام أحمد وغيره من أهل العلم؟ من هو المليء؟ قالوا المليء، المليء بالمال، مليء يعني بالقول، مليء يعني بمسألة الحضور. كيف يعني يكون مليء؟ مليء بماله، قدرته على ماذا؟ على السداد. بالقول لا يماطل، عندما يذهب إليه صاحب الحق لا يقول له تعال لي بعد أسبوع، تعال بعد شهر، تعال بعد كذا بعد كذا، ويظل يماطل، هذا ليس مليء. واضح؟ فإذا المليء من هو؟ الذي يستطيع أن يسدد المال وقادر على تسديد المال، وكذلك غير مماطل في كلامه وفي قوله، ومتى ما طلب منه الحضور يحضر ببدنه، مليء ببدنه، مليء يعني بأقواله، مليء كذلك بماله. يعني بمعنى أنه من السهل أن يأخذ هذا صاحب الحق، أن يأخذ منه الحق، وليس بمماطل أو مراوغ أو يعني معسر أو نحو ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله كما مر معنا: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فإذا الحوالة مسألة ثابتة في الشرع، وأجمع عليها أهل العلم، أجمع أهل العلم على جوازها. طبعا أهل العلم هنا حصل خلاف عندهم في مسألة الحوالة، هل هي تدخل في يعني في مسائل الاستيفاء، أو أنها بيع؟ هل هي من الاستيفاء يعني بمعنى أنك أنت تسترد أموالك، أو أنه بيع يعني بيع دين بدين؟ هل هي من أبواب البيوع؟ الذي يظهر والله أعلم أنها ليست بيع. لماذا؟ لأنهم لا يشترطون رضا المحال المحتال، لا يشترطون رضاه، وفي البيوع يشترط ماذا؟ رضا الطرفين. في البيوع يشترط رضا البائع ورضا المشتري، واضح؟ أما هنا فلو لم يرضى هذا الذي قد أحيل إلى شخص آخر ليأخذ منه الأموال، لو أنه لم يرضى يقال له ليس له ذلك، ليس له ماذا؟ ليس له ذلك، فرضاه ليس بشرط. من الذي يشترط أن يرضى؟ المحيل فقط، المحيل الذي قد أحال هو الذي يشترط في حقه أن يرضى، ويحيل إلى شخص آخر، ينقل الدين من ذمته إلى ذمة ذاك الشخص. فإذا الذي يظهر أنها ليست من البيوع، وإنما هي من أبواب من مسائل الاستيفاء، وليست من أبواب البيوع، لأنها عقد يعني كما يقولون هي من عقود الإرفاق الإحسان، يفعلها الشخص من باب ماذا؟ من باب أنه حسن المعاملة وحسن القضاء وحسن الاقتضاء، بمعنى أنه كما أنه لما ذهب إلى الرجل وأخذ منه المال واستدان هذا المال وكان قد أعطاه بطيب نفس ويعني بكرم منه، فكذلك عندما يرد هذا المال يرده كذلك بأي شيء؟ يرده بأسلوب حسن، يطلب منه مثلا هذا صاحب المال يقول فلان سيأتيك أعطه 1000 درهم، واضح؟ وهذا يدل على حسن التعامل، فهو من هذه العقود التي فيها إرفاق وفيها إحسان، وليست من عقود البيوع التي يشترط فيها الرضا ونحو ذلك من الشروط. طيب، شروط هذه الحوالة نقرأ شيء مما ذكره المؤلف وبعدها نتكلم عن الشروط. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مدين لزمه أن يحتال.
نعم، قال: من أحيل بدينه على من عليه مثله. المؤلف رحمه الله تعالى هنا الآن يذكر بعض الشروط، يذكر ماذا؟ بعض الشروط التي يجب توافرها في الحوالة حتى نقول إنها حوالة صحيحة، نقول إنها حوالة ماذا؟ صحيحة. أن يكون هناك اتفاق وتماثل في الدين، تماثل في ماذا؟ تماثل في الدين، أن يحيله بدينه على من عليه مثله، على من عليه ماذا؟ مثله، مثل هذا الدين. أعطيكم مثال على هذا الشيء. مثلا هذا الشخص، مثلا نرجع لنفس الصورة اللي ذكرناها قبل قليل، زيد وعمر وبكر. طيب خلينا اليوم على زيد وعمر وبكر أحسن. طيب مثلا نقول إن هذا عمر قد أخذ من ماذا؟ أخذ من زيد ولا زيد أخذ من عمر؟ إحنا من ذكرنا أخذ من الثاني؟ عمر أخذ من زيد، أخذ منه بالدراهم، أخذ منه دراهم. طيب وعمر يريد من بكر بالدولار أو الدنانير مثلا، دينار العراقي، طيب عملة أخرى تختلف، فهل هنا الآن فيه تماثل في الدين؟ هل هو متساوي في الجنس؟ نفس الشيء لو قلنا عمر أخذ ذهب وبكر أخذ فضة، طيب وأحاله، قال عمر لزيد اذهب إلى بكر وخذ منه الفضة وهو يريد ماذا؟ الذهب، فهذه هل هي جائزة؟ قال هذا من الصرف، وهذا من أي شيء؟ من الصرف، وهنا لا يجوز هذا التعامل. فإذا لابد أن يكون لابد أن تكون الحوالة فيها ماذا؟ فيها تماثل في ماذا؟ تماثل في هذا الجنس، تماثل في الجنس، ذهب بذهب، عملة بنفس العملة، فضة بفضة، نحو ذلك. يعني لما يحيله على الشخص الآخر يكون الدين الذي له على الشخص الذي أحيل عليه يكون مثل هذا الدين الذي معه. واضح؟ يعني إذا كان ذهب هناك يكون ذهب، إذا كان هنا فضة يكون هناك فضة، إذا هنا دراهم يكون هناك دراهم، إذا هنا دولارات يكون هناك دولارات. واضح؟ هذا الذي يكون فيه، وإلا كان من ماذا؟ كان من ربا النسيئة، كان من ربا النسيئة. واضح؟ فإذا لابد من التماثل، التماثل في الجنس. طيب بعض أهل العلم يقول لابد أن يكون هناك تماثل كذلك في الصفة. تماثل في أي شيء؟ تماثل في الصفة. يعني مثلا عمر أخذ من زيد حبوب من القمح الجيد، حبوب من القمح ماذا؟ الجيد، مثلا طن من القمح الجيد، أو مثلا من الأرز، نقول الأرز الذي قد عرف مثلا بسعر سعر عال مثلا، ولما أراد زيد أن يسترد حقه من عمر فقال عمر لزيد اذهب إلى بكر وخذ منه طن من الأرز، وخذ منه ماذا؟ طن من الأرز. ذهب إلى هذا الطن الموجود عند بكر وجده من النوع الرديء، سواء من القمح أو من الأرز، فهنا قالوا لابد من أن يكون هناك تماثل كذلك في أي شيء؟ تماثل في الصفة، تماثل في ماذا؟ في الصفة. وهذا في الحقيقة تماثل الصفة إن يعني قبله الشخص الذي أحيل هذا المحال، إن قبله ورضي به ما فيه بأس. واضح؟ بخلاف الأول يعني عدم التماثل في الجنس، ذهب بفضة، لو قال ما عندي إشكال أقبله يقال ليس الأمر برضاك، الأمر يرجع إلى هل يقع هنا ربا النسيئة ولا ما يقع؟ واضح. أما في تماثل الصفة أو عدم تماثلها فيقال إن رضي وقبل فلا يعني بأس، قبل مثلا بالنوع الرديء يقال ما فيه بأس. واضح. طيب كذلك قالوا لابد أن يكون هناك تماثل في مسألة الحلول والتأجيل، يعني مثلا يأتي زيد يذهب إلى بكر يقول يا بكر أرسلني إليك عمر لأخذ منك 1000 درهم، يقول صحيح أنا يعني اقترضت من عمر 1000 درهم لكن ليس وقتها الآن، وقتها بعد 3 أشهر. واضح. وقتها بعد 3 أشهر، فهل هنا تصح الحوالة ولا ما تصح؟ ما تصح، لأن زيد يريد ماله الآن حالا وعمر يحيله إلى بكر الذي يعني يأتي وقت سداده بعد 3 أشهر، فإذا ما فيه تماثل في ماذا؟ ما فيه تماثل في الوقت، ليس هناك تماثل في أي شيء في الوقت. فإذا لابد أن يكون هناك تماثل في الجنس وفي الصفة على قول بعض الفقهاء، وكذلك تماثل في أي شيء في الوقت، في هل هو حال أو هو مؤجل. واضح؟ واضح هذه المسألة يا مشايخ؟ طيب أنا سامحوني اليوم نمشي شوية بسرعة ونأخذ بعض المسائل، لكن إن شاء الله نخفف عليكم في بعض الأمور، لكن يعني هي مسائل واضحة إن شاء الله، أنتم حتى لو رجعتم وقرأتموها واطلعتم عليها إن شاء الله تجدونها سهلة بإذن الله. طيب، من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي، إذن الشرط الثاني يشترط رضا من؟ ها، رضا المحيل، يشترط رضا عمر في المثال الذي ذكرناه. عمر إذا رضي بالإحالة فهذا الذي يشترط. طيب لماذا لا يشترط رضا زيد؟ يقال لأن زيد لا يتضرر. زيد لو أنه أخذ 1000 درهم من عمر أو من وكيل عمر، هل يكون هناك إشكال في المسألة؟ لو أن عمرو يقول لزيد يقول أرسلت لك شخص هذا وكيلي وخذ منه 1000 درهم، هل هناك ضرر على زيد؟ ليس هناك ضرر، فسواء سلمه المال عمرو أو سلمه بكر المحال عليه فالأمر واحد، فالأمر ماذا؟ واحد. فلذلك يقال لا يشترط رضا هذا الذي يعني قد أحيل على بكر، وإنما يشترط رضا المحيل فقط. قال فرضي فقد برئ المحيل. هنا ذكر مسألة أخرى، لكن نكمل الشروط. الشروط كما سبق ذكرنا، قلنا يشترط إذن في الحوالة حتى تكون الحوالة صحيحة أن يكون هناك تماثل في الجنس والصفة على قول لبعض الفقهاء، وتماثل كذلك في الوقت الحلول، يعني يكون الوقت حالا أو مؤجلا، فإذا لابد من هذا الشرط وهو التماثل. كذلك أن يكون برضا المحيل، برضا المحيل هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون على مليء، تكون الإحالة على مليء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليحتل، فإذا الإحالة تكون على مليء، لا تكون على معسر، لا تكون على معسر أو مماطل، بل الإحالة تكون على المليء، هذا الثالث. الرابع يحيل قالوا على دين مستقر، يحيل على دين مستقر. كيف يعني على دين مستقر؟ يعني قالوا إذا أحال على مثلا ثمن لبيع، مثلا يقول يأتي زيد لعمر يقول يا عمر أعطني مثلا الألف درهم، يقول اذهب إلى بكر لأني بعت على بكر سلعة كانت قيمتها 1000 درهم وما أعطاني 1000، فهي قيمة، إذن قيمة ماذا؟ سلعة. اذهب يا زيد إلى بكر وسيعطيك ماذا؟ سيعطيك هذه 1000. طيب هذا دين مستقر لأنه تم البيع وانتقلت السلعة إلى يعني انتقلت السلعة إلى بكر لكن الثمن ما انتقل، فإذا الدين مستقر. طيب كيف يكون الدين غير مستقر؟ قالوا الدين غير المستقر مثال عليه مثلا إذا كان الدين على المكاتب، العبد يريد أن يتحرر، يريد أن يتحرر فيقول لسيده أريد أن أشتري نفسي بكم، كم أدفع لك؟ قال تدفع لي مثلا، تدفع لي 20,000، تدفع لي ماذا؟ 20,000 درهم. فقال له طيب، أعطاه مثلا في الشهر الأول أعطاه 1,000، وفي بعد عدة أشهر أعطاه مثلا 2,000. فجاء هذا السيد الآن، نفترض أن هذا السيد هو عمر، وزيد يريد منه مال، فيقول هذا السيد وهو عمر يقول لزيد اذهب إلى عبدي هذا المكاتب، أنا باقي في ذمته باقي مثلا كذا من الأموال فخذها منه. هل العبد هذا قادر على السداد أو ممكن أن يأتي وقت يقول أنا أعجز عن السداد ولا أستطيع أن أؤدي ما علي؟ فهل هذا الدين يكون مستقر؟ قالوا هذا الدين غير مستقر، هذا الدين ماذا؟ غير مستقر. كذلك بالنسبة مثلا امرأة لها صداق، لها صداق المهر، ما حصل الدخول، ما حصل ماذا؟ ما حصل الدخول، لكن هي تريد أن تقول مثلا هذا المال الذي تريده مني أحيلك على فلان لأنه سيعطيني المهر، سيعطيني المهر، فإذا جاء مثلا وقت المهر خذ منه. طيب وإذا قال الرجل لا أريد الزواج، طيب إلى من يعني سيحتال؟ فإذا هنا هذا الدين غير مستقر، الدين هذا غير مستقر، فإذا لا تصح الحوالة إلا بدين مستقر، دين ماذا؟ مستقر. الشرط الأخير الخامس أن يحيل بشيء معلوم، يحيل بشيء ماذا؟ معلوم، يعني لا يقول له اذهب وخذ مالا من بكر. طيب هذا المال كم قيمته؟ كم هذا المال؟ 1,000، 2,000، 500؟ لابد أن يكون معلوما غير مجهول. فإذا الشروط مرة أخرى خمسة، أن يكون على مليء، وأن تتماثل في الجنس والصفة والوقت، والشرط الثالث أن يكون رضا المحيل، والشرط الرابع أن يكون يعني تكون الإحالة على دين مستقر ولا تكون على دين غير مستقر، والشرط الخامس أن يحيل بمال ماذا؟ بمال معلوم غير مجهول. نقف عند هذا الحد، لأن المسائل الباقية في الضمان والكفالة تحتاج إلى تفصيل أكثر، ما أظن يسعنا اليوم، والتقطيعها كذلك أخشى يحصل مثل ما حصل في الدرس الماضي، يعني نبقى على هذا أفضل، وفي الدرس القادم إن شاء الله نقبل ما يعني تبقى من مسائل الضمان والكفالة. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.